أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: باب في الاقتصاد في العبادة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الاقتصاد في الشيء هو التوسط فيه، بحيث أن الإنسان لا يقصر عما هو مطلوب ولا يتجاوز الحد المراد، فحينما يلزم الإنسان الوسط فهذا هو القصد في العبادة، وهذا هو الاقتصاد فيها والتوسط. فلذلك أورد رحمه الله تعالى مفتتحا هذا الباب هاتين الآيتين: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني أن الله عز وجل ما أمرك بالأوامر الشرعية والتكاليف الشرعية كي يشقيك، كي يكون في ذلك تعاسة وإرهاق وكذا، لا، وإنما وسطا قدر الذي يستطيعه الإنسان من غير عظيم عناء. وكذا قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن الإنسان إذا جاوز الحد يقع في عسر، وما شاد الدين أحد إلا غلبه، وإنما الوسط القصد كما قال صلى الله عليه وسلم: القصد تبلغه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. لما دخل عليها صلى الله عليه وسلم وجد هذه المرأة، فذكرت عنها عائشة رضي الله عنها شيئا عجيبا، أنها لا تنام الليل كله وهي قائمة تتلو وتقرأ وتصلي وكذا، وكذلك الحال بالنسبة للصيام لا تكاد تفطر. فلم يعجبه ذلك ولم يرضى به ولم يقرها عليه، فقال: مه حسبكم، عليكم بما تطيقون، أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، تحمل القدر الذي تستطيع المداومة عليه من غير عظيم عناء ولا عظيم مشقة، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يقطع عنكم شيئا وصلكم به حتى تقطعوه أنتم، فعليك بالقدر الذي تستطيع أن تداوم عليه، لأنك إذا تحملت أكثر من طاقتك فسيأتي اليوم الذي تعجز فيه عن المواصلة، فتقطع عن نفسك ما كنت بدأته فينقطع عنك ما كان يجري عليك من الأجر، على خلاف الذي تحمل من البداية ما يستطيعه فيستطيع أن يعيش عليه ما دام حيا. يعني لو قلنا مثلا أن شخصا اعتاد أن يأخذ كل ليلة ساعة من القيام، هذا القدر يستطيعه ربما حياته كلها يمضيها على هذا القدر، ولكن لو تحمل أكثر من ذلك، لو جعل على نفسه 5 ساعات 6 ساعات من كل ليلة، ربما يستطيعه في فترة معينة ثم يأتيه العجز، فإذا تاه العجز قطع العمل، فإذا قطع عمله انقطع ما كان يجري عليه. فهذا معنى قوله: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا، لا يقطع عنكم شيئا وصلكم به حتى تقطعوا أنتم السبب الذي كان يصلكم من أجله هذا الشيء. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء 3 جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قيامه؟ فقيل لهم: يقوم وينام. كيف صيامه؟ قيل لهم: يصوم ويفطر. كيف هو معه؟ قيل: يبيت مع أهله عادي. فقالوا هذا بالنسبة له هو نعم ممكن، لأنه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فليس مغفور لنا، فما دام الأمر كذلك لا يكفينا من العبادة ما يكفيه هو. هذا رأيهم يعني اجتهاده، وهم مخطئون في هذا، لا يكفينا مثله، لابد أن نفعل أكثر من ذلك لكي نصل. فقال فكل واحد تحمل بشيء. فقال أحدهم أنا لا أنام أبدا، كل ليلة أقوم من بعد العشاء إلى أن أصلي الفجر. قال الآخر أما أنا فلن أفطر ما دمت حيا، يعني أسرد الصوم، أصوم الأبد. الثالث قال أنا أعتزل النساء، لا أتزوج حتى لا يشغلني ذلك عن الطاعات والعبادات. فلما بلغ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك، وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى رؤي الغضب على وجهه عليه الصلاة والسلام. فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله، هل يمكن أن تكونوا أخشوا مني لله؟ ما يمكن. هل منكم من يكون أتقى مني لله؟ ما يمكن. هل منكم من يكون أعلم مني بحق الله علي؟ لا يوجد منكم أحد أعلم مني بالله، ومع ذلك فإني أصوم وأفطر، أصوم وأتابع الصيام أحيانا مدة ثم أفطر وأتابع الإفطار مدة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا تاما أبدا كاملا إلا رمضان، وإن كان أكثر ما يصوم من شعبان، ولكنه ما صام شهرا كاملا أبدا. هذا معناه أنه يصوم ويتابع الصيام مدة ثم يفطر مدة متتالية وهكذا، وأصلي وأرقد، لا أقوم الليل كله ولكني أقوم بعضه وأنام بعضه، جيد، وأتزوج. فمن رغب عن سنتي فليس مني، حينما تقول أنت أنك لن تنام فقد رغبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ينام ويقوم، وحينما تقول أنك لن تفطر فقد رغبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم ويفطر. فيأتيك بعضهم ويقول لك الشيخ الفلاني والعابد الفلاني 40 سنة، ما 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني ما ينام. أنت لا تمدحه هنا، أنت تذمه لأنه مخالف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم وينام، ما كان يسرد القيام، وما كان يترك القيام أيضا، بل ينام ويقوم. فالراغب عن سنته مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. لا مانع أن يكون الإنسان في ليلة من الليالي وجد في نفسه نشاطا وحيوية وإقبالا على الطاعة ورغبة فيها، فدفعه ذلك إلى أن قام الليل كله، ما في مانع، ولكن كل ليلة تصير بذلك مخالف للسنة، لست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء الآخر الذي تكلم عن الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، وفي رواية من صام الدهر، الذي يصوم الدهر ليس صوم، لا هو صام ولا هو أفطر، يعني أنهك نفسه فقط، لا يجد الأجر، ليس في هذا الأجر، الأجر أن تصوم وتفطر. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصيام وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام. ونحن في العبادة نريد الأفضل من نريد المفضول، نريد الأفضل، ولا أفضل من هذا، وهو أن تصوم يوم وتفطر يوم، أما تصوم كل يوم لست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، هلك المتنطعون الذين يبالغون في الأمور ويشددون على أنفسهم، هذا الغلو. فالغالي في دينه هالك، لا هو استراحة ولا هو وجد مثوبة العبادة، لأنه تجاوز الحد، حمل نفسه ما لا طاقة لها به. والله تبارك وتعالى يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد تبلغوا. إن الدين يسر بطبيعته، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين، إذا حاول أن يشدد على نفسه يغلب، أنت الذي ستغلب، لأنك لا تستطيع أن تأتي بكل تعاليم الدين وإذا صرت كل ما سمعت لابد أن تفعل كل تعجزا وإنما ائتوا منه ما استطعتم. فسددوا وقاربوا، عليكم بالسداد وعليكم بالمقاربة في الأشياء، عدم مجاوزة الحد، وأبشروا فإنكم على خير وهدى، واستعينوا بالغدوة والروحة، استعين بشيء من العمل في أول النهار وشيء من العمل في آخر النهار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وشيء من الدلجة. من أدلج بلغ المنزل، أدلج يعني السير ليلا، لا بد من أن يكون الإنسان قسط من الطاعات يفعله في خلواته في أوقاته التي لا يطلع عليها فيه إلا رب العالمين جل جلاله، يعني في جوف الليل، هذا معنى الدلجة، يكون لك شيء من العمل في جوف الليل. نعم.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
أشهد
أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمدا رسول الله،
أشهد أن محمدا رسول الله،
أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة،
حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة،
حي على الفلاح،
لا حول ولا قوة،
حي على الفلاح،
لا حول ولا قوة،
الله أكبر، الله أكبر، لا
لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدولة تتم الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والمقام محمد الذي وعدته. نعم، فهمنا معنى الدلجة أو الدلجة، المسير ليلا، والمراد به شيء من العبادات والطاعات يقوم فيها العبد يناجي ربه تبارك وتعالى في جوف الليل، لا يطلع عليه إلا خالقه سبحانه. لا بد أن تكون للمرء عبادات خفية كي يجازى أيضا بالجوائز الخفية، لأن الله عز وجل ذكر أناسا يخفون كثيرا من طاعاتهم فأخفى لهم جوائزهم، ولذلك قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أخفي لهم من قرة أعين، لأنهم حين أخفوا طاعاتهم عن أعين الناس أخفى الله أيضا لهم جوائزهم عن الناس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. حبل ممدود معلق، فسأل عنه فقيل له: هذا لفلانة تقوم الليل فإذا شعرت بالإرهاق أو الإعياء أو كذا تعلقت به كي لا تسقط من شدة التعب، ومع ذلك تكابر وتواصل القيام. فقال حلوه، لا ينبغي هذا، لا ينبغي أن يصل الإنسان من القيام إلى الحد الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه، لا بد أن يتعلق بشيء، معناها أنه تجاوز طاقته، حمل نفسه أكثر مما لها به طاقة. قال ليصلي أحدكم نشاطه، ما دام يجد نشاط وقدرة وطاقة فليصلي، نعم، فإذا فتر فليرقد، حينما يشعر بالفتور ويشعر بالنعاس وكذا فليرقد يستريح، وإلا صار مشادا، يعني وما شاد الدين أحد إلا قلبه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يفقد التركيز حينما يبدأ يشعر بالنوم جيد وإرهاصات النوم وهو يكابر ويكابد هذه المعاناة، فإنه لم يبقى في تركيزه التام، ففي هذه الحالة أرشدته السنة إلى أن يذهب ويستريح وينم حتى يقبل على الطاعة وهو إيش مرتاح البال، هادئ النفس، مطمئن الروع. أما وهو يشعر بالنوم الشديد ومع ذلك يقول لا أنام، فهذا لا يليق، قد لا يأتي بما أمر به، قد يأتي بشيء خلاف ما كان يريده، فلذا قال قد يذهب ويريد أن يستغفر فيسب نفسه بدلا من أن يدعو لها يدعو عليها. وعن أبي عبد الله جابر بن السمورة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي ما كانت صلاته طويلة ولا خطبته طويلة، يريد هنا الفرائض، أما النوافل لا شك أنه كان يقوم قياما طويلا صلى الله عليه وسلم، أما الفرائض حيث يؤم الناس ويقتدي به الناس ويجتمع حوله الناس والناس أحوالهم مختلفة متباينة كل على حسب قدرته، فكان يصلي بهم صلاة تناسب حالهم جميعا، لا يصلي بهم صلاة تشق على بعضهم، ولذلك أمر من أم الناس أن يخفف، إن فيهم الضعيف والصغير والكبير وذا الحاجة إلى غير ذلك. كذلك الحال بالنسبة لخطبته، ما كان يخطب خطبة طويلة في الصلاة، المراد هنا خطبة الجمعة وخطبة العيد وما شابه ذلك من الخطب التي يجتمع عليها الناس. أما الشيء النادر إن فعل نادرا فهذا أمر آخر لا يقاس عليه، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات صلى بهم الصبح، فلما سلم قام وبدأ يخطب حتى أقيم لصلاة الظهر، وصلى بهم الظهر وبدأ يخطب حتى أقيم لصلاة العصر، وصلى بهم العصر وخطب حتى غرب الشمس، يعني يوم كامل، فما ترك شيئا إلا وحدثهم به، حفظ ذلك من حفظه وفات من فاته. جيد، هذا هكذا نقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن هذا شيء فعله نادر مرة ربما لأمر يقتضي ذلك، أما سنته التي دأب عليها عليه الصلاة والسلام التخفيف في الصلاة، بل إنه حين بلغه أن معاذا رضي الله عنه يطيل بالناس الصلاة فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ ولكن لابد أن نعرف أيضا ما هو التطويل وما هو التخفيف وكذا، هذا ليس بالتشهي، لأنك لو تتبعت ما يريده الناس ربما لا يريدون منك أن تأتي بالسنة أصلا، وإنما الوسط. معاذ حين شكي شكاه الناس أو شكاه ذلك الرجل لأنه صلى بهم صلاة العشاء بالبقرة، هذا طويل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ كذا وكذا، فذكر له الشمس وذكر له الليل وذكر له الغاشية والصور، هذا القدر، هذا الذي يطيقه الناس، والناس مهان أنفسهم يومئذ يعملون بأيديهم وترهقهم الأعمال، فيأتيهم الليل منهكين يريدون أن يستريحوا، كيف تصلي بهم بالبقرة؟ فزجره عن ذلك وعاتبه فيه. ولكن ليس معنى هذا أنك إذا قرأت سورة 20 آية أو 10 آيات يجيك واحد يقول لك لا طولت بينا قتلتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح فيقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية وهو أخف الناس صلاة، معناها اللي قرأ بينا 60 ما عندنا حق نقول له طولت، لأنه هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر فقال صلوا كما رأيتموني يصلي، إنما إلى أقربين حزبين وثلاثة وأربعة نعم نقول أطلت علينا، أما 60 40 هذا عادي ليس هو التطويل. كذلك الخطبة لابد أن تكون القصد، يعني أن تكون مقدار لا يمل الناس، بل إنه من كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. خطبة قصيرة وصلاة طويلة شيئا، ليس طويلة طويلة. فلو صليت بالناس سبح والغاشية يقولك طولت، يقول له ما قطعت ما طولت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ أقل من هذا أبدا في الجمعة، كان في الجمعة لا يخرج عن 4 صور هي اللي يقربها، إما أن يطيل وإما أن يتوسط وإما أن يقصر، ولكن بين تلك 4 إذا أطال يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون سورة المنافق، وإذا توسط قرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية الغاشية، وإذا قصر قرأ في الأولى سبح وفي الثانية الغاشية، يعني الأعلى والغاشية. إذا نقرأ لك أقل شيء قراه النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي طولت، نقول لك خلاص أنت باقي ندير لك واش يعجبك أنت، ما هو السنة. هو قال صلوا كما رأيتمون يصلي وهكذا صلى، واضح. الخطبة قصرها، نعم، ما تجيب لي خطبة ساعة الناس يرقدوا الناس في المسجد وانت باقي أفكارك كاملة توصلها، مستحيل. هي موعظة ما هي تعليم، الخطبة ما هي تعليم، الخطبة موعظة. نعم. قال: وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، قم الآن فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم آخى بين المهاجرين والأنصار، كان يؤاخي بين مهاجرين وأنصار، كان يؤاخي بين الصحابة رضوان الله عليهم. فكانت من هذه المؤاخات من بينها أن آخى عليه الصلاة والسلام بين سلمان وأبي الدرداء، سلمان الفارسي وأبي الدرداء، جيد. فذات يوم نزل سلمان بأبي الدرداء ضيفا في بيته، فإذا بزوجته في هيئة الرثة. قال: إيش هذا؟ قالت له: هكذا صاحب البيت لا يريد شيء من الدنيا. قال: سنراقب سننظر كيف. فلما جاءه بالغداء قال: تغدى أنا صائم. قالوا: لا لا، في رمضان لا، الدهر كامل أنت صائم، ما يمكن، ما نأكل حتى تأكل معي. لا أكل حتى تأكل معي. فأفطر. وفي هذا دليل على أن المتطوع يمكن أن يفطر على الصحيح. نعم. ثم بات عنده فإذا به يريد أن يقوم من أول الليل إلى آخره. قال: لا لا لا، نم مازال. ثم نم حتى كان آخر الليل. قال: نعم، أما الآن فنعم. فقام معه وصليا ما شاء الله من القيام. ثم بين له أن هذه الأمور لا ينبغي مجاوزة الحد فيها، أن لنفسك عليك حق، لا بد أن تأخذ قسطا من الراحة، ولأهلك حق، لا بد أن تعطيهم حقهم، يجدون منك وقتا، ولضيفك ولزورك زوارك وكذا، فأعطي كل ذي حق حقه، ولربك عليك حق فوق كل ذلك، جيد. ثم بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقر سلمان، قال: صدق سلمان. الذي قاله سلمان هو الصواب، ليس كما ذهب إليه أبو الدرداء بحيث النهار كامل وهو صائم والليل كامل وهو قائم. أين حق نفسك وأين حق أهلك وأين حق ضيفانك؟ وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما حينما تزوج ذهب والده يتفقد بيت ابنه، فلما جاء إلى زوجته قال ما شأن فلان عبد الله، يعني ابني عبد الله، فقالت نعم الرجل هو لا يطأ لنا فراشا ولا يفتش لنا كنفا، يعني تشكو. فشكاه والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا الرجل راه خلاص نهار كامل صائم والليل كامل قائم، أين حقه على نفسه، حق نفسه عليه وحق أهله عليه وكذا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال أنت تقول هكذا لا تنم ولا تفطر؟ قال لأني أستطيع أنا شاب. قال لا لا هذا لا يصح، ولكن صم وأفطر ونم وقم، وهكذا بيّن له. فأمره بأن يصوم 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت من كل شهر 3 أيام فكأنك صمت الشهر كله، إذا ضربت 3 في 10 صارت 30، كل شهر خلاص صمته حينما صمت منه 3 أيام. قال أنا أستطيع أكثر من ذلك. المهم حصلت المراجعة إلى أن قال له صم يوم وافطر يوم. قال أستطيع أكثر من ذلك أو أفضل؟ قال لا أفضل من ذلك، ما في أفضل منه أصلا، أفضل الصيام صيام داود. فصار يفطر يوما ويصوم يوم. جيد. قال أنا أستطيع أن أختم القرآن كل ليلة. قال لا لا أختمه في شهر. قال هذا قليل. وأخذ يراجع حتى قال له أختمه في 3 أيام، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أن يختمه في أقل من 3 أيام، لأن الذي يختمه في أقل من 3 أيام سينهك نفسه إذا داوم على ذلك، هذا من جهة. والثاني أنه لن يأتي بحق القرآن، لن يقرأه القراءة المتأنية المترسلة التي يمكن لصاحبها أن يتدبر، بل سيقرأه هذا كهذ الشعر، وهذا منهي عنه مذموم. قال اختمه في كل 3 أيام. فأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وصار يختم في كل 3 أيام ويصوم يوم ويفطر يوم، وامتد به العمر ما شاء الله حتى ضعف وكبر في السن، فصار يشعر بالمشقة ويقول ليتني أخذت بالرخصة حينما رخص للنبي صلى الله عليه وسلم أن أختم في شهر وأصوم 3 أيام من كل شهر يكفيها، لكني الآن لا أحب أن أترك شيئا فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ندم، كأنه يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما كلفت نفسي بهذا القدر، وإنما يكفيني أن أختم في كل شهر ويكفيني أن أصوم من كل شهر 3 أيام في غير رمضان طبعا، وهكذا. نعم. الروايات الأخرى كثيرة يعني متعددة، إلى أن ذكر له أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أي ينام ثلثيه ويقوم ثلثه، النصف نيام وزائد سدس أيضا نوم، سدس ونصف معناه ثلثين، ويقوم الثلث، يكفي قيام ثلث الليل ما شاء الله. نعم. قال وعن أبي ربيعة حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول. قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لكن يا حنظلة ساعة وساعة. قال: أنا أخشى على نفسي النفاق، أني أكون في جو معين وأنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لكأني أنظر إلى الجنة والنار، ثم إذا ذهبت إلى أهلي وعملي وأولادي وكذا تغيرت شيء، يعني ليس أني كفرت بشيء من ذلك معاذ الله، ولكن يتراجع الإيمان الذي كنت أشعر به وأنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حين كنت معه كنت في إقبال تام على الآخرة وعلى الله تبارك وتعالى، لا ألتفت لشيء من أمور الدنيا، فإذا بي لا ألبث أن أشعر بشيء من رغبتي في أمور الدنيا من أمور أهل بيتي ونساء والصبيان والمال وكذا وكذا. أخشى على نفسي أن يكون هذا من تبعات أو من نتائج النفاق أو من أعراض النفاق. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك قال له أبو بكر: هذا الذي تجده، نجده كلنا، لا شك أن حالتنا التي نكون بها مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه ليست هي الحالة التي نعيش بها في بيوتنا وفي أسواقنا وأعمالنا، تأخذنا الدنيا شيئا إذا كان هذا نفاق، إذن كلنا وقعنا فيه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو بقوا على ما يكونون عليه، على الحالة التي يكونون عليها حين يجالسونه صلى الله عليه وسلم في مجالسه عليه الصلاة والسلام، فإنهم لو كانت كل حياتهم كذلك لصافحتهم الملائكة في الطرق بل وعلى فرشهم، ولكن ساعة وساعة، ساعة هكذا وساعة هكذا، ولكن ليس كما قال الضال ساعة لله وساعة للملاهي. هذا ضال، ما هي للملاهي؟ ساعة لنفسك، ساعة لدنياك، وساعات لله تبارك وتعالى، أما الملاهي ما عندها حتى ساعة. قال له ساعة لله وساعة للملاهي، سأل الله العافية. قسم دنيته بين الملاهي، ما هو بين الدنيا وبين الآخرة، لا بين الشيطان و سأل الله العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رأى هذا الرجل واقف في الشمس لا يدخل الظل، لا يتكلم مع الناس، لا يجلس، قال: ما شأنه؟ قالوا: هذا نذر، هكذا نذر، هذا النذر نذر جاهلي، لا أدخل الظل، لا أفطر أبدا، لا أكلم أحدا، لا أجلس. قال: هذا نذر لا يصح، مره فليتكلم. نذر صيام الكلام هذا بدعة، هذا جهل، هذا كلام أهل الجاهلية، يقول لك نذر صايم الكلام، ما فيه صيام كلام أبدا، لا يوجد، ليس في شرعنا. ما تقول لي راه زكريا يكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، هذاك ما هو انذر هكذا، هذاك طلب علامة. هو سأل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية وهو بلغ من الكبر عتيا، فوعده ربه أنه سيجد، وأنه سيجد ولدا لم نجعل له من قبل سميا، اسمه لم يوجد من قبل، وأنه صالح، وأنه كذا 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 إلى آخره. جيد. قال: أريد علامة تدل على قرب ذلك، على أن الحمل حصل. قال: حينما تجد نفسك ثلاثة أيام لا تستطيع أن تتكلم، كأن لسانك مقبوض، فتلك هي العلامة أن الحمل حصل، وأنه لا تستطيع، إذا أردت الكلام لا تستطيع إلا الإشارة. فهذا ليس أنه نذر صوم الكلام، لا لا لا، وإنما هكذا آية علامة تدل على أن الشيء الذي طلبه قد حصل. هذه علامات يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين تدل على المراد، مثل ما أعطى للخضر، قال له يعني مثل ما أعطى لموسى لما كان يبحث عن الخضر، قال له: بقي علامة تدل على المكان اللي هو فيه، قال له: شوف الوقت اللي مشات عليك الحوتة هذه، راه ذيك العلامة، الحوتة مشوية باقي لا يوكلها، حطها مشات في البحر، هذه العلامة. إذن يعطيهم الله تبارك وتعالى علامات لعباده الصالحين تدل على الشيء، فهذه لا علاقة لها بنذر الصوم، بأن يصوم الكلام، يعني ما في، لا يوجد، هذا كلام الجاهلية. المهم، قال له صلى الله عليه وسلم، قال لمن معه: مره فليتكلم، لأن صيام الكلام ما مكان، وليستظل، ما يجوز لك تعذب نفسك، فإن الله غني عن عذاب نفسك، عذابك لنفسك،
كيف تقول أنا ناذر الملانة ما ندخل الظل نقول لا في الشمس؟ هذا خطأ، هذا جهل. وليقعد، كيف تقول ما نقعد لا قائم دائما؟ وليتم صومه. إذا وجدنا نذره فيه أخطاء وفيه صواب، فيه طاعة وفيه معصية، فما كان منه طاعة وهو الصيام قال هذا كمله، وما كان معصية وهو عدم الاستظلال وعدم القعود وعدم الكلام قال هذا كله باطل، اعتبره لغو. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نذر المعصية ليس بشيء، لغو، أما نذر الطاعة يجب الوفاء به. إذن هذا كامل اللي ندرته، فيه واحد فقط صوابه هو نذر الصيام. الصيام هذا نعم كمل صومك، ما عدا ذلك اعتبره لغو باطل. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المحافظة على الأعمال، حينما يعمل الإنسان العمل ينبغي له أن يداوم على ذلك ويحاول ويحرص كل الحرص أن لا يتراجع عن شيء من الخير بدأه، ويستعذ بالله من الحور بعد الكور، يعني الرجوع على العقب. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. داوم على حزب من القرآن. والحزب ما معنى حزب؟ هذا حزب ورد، ورد من القرآن. الحزب اللي نعرفه الآن، القرآن فيه 60 حزب، ليس هو المراد. يعني عندك ورد من القرآن يسمى حزبة، كل يوم تقرأه، في يوم من الأيام نسيت، نمت، شغلت، عجزت، مرضت، المهم ما استطعته، قال لا ينبغي أن تتركه، عوضه في النهار، أنت اعتدته في الليل يقرأه نهارا، مخافة أن يقطع الإنسان شيئا من الأعمال الصالحات التي كان يداوم عليه. داومت على أنك كل يوم تقرأ شيء من القرآن، هذا اليوم شغلت عنه، عوضه فيما يلي. نعم. وقد كان كثير من الصحابة يداومون على قراءة القرآن، يختمونه كل أسبوع، كل جمعة، يسمونها الجمعة، يعني جمعة أسبوع. كانوا يقرؤون يعني عدد معين من القرآن، بحيث يقسمون المصحف على هذا القدر، يختمونه كل جمعة، فإذا كانت الجمعة المقبلة بدأ أيضا ختمة جديدة وهكذا. فمن كان له هذا الحزب أو هذا الورد أو غيرها، قل أو أكثر، المهم عندك ورد، حاولا لا تتركه، إن فاتك لعذر ما عوضه في الوقت الموالي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. احذر من أن تكون مثل فلان، فإنه كان من أهل القيام ثم ترك القيام، يعني قطع عملا صالحا كان قد بدأه ما كان ينبغي، فإياك أن تكون مثله. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله، هذا هنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، قال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يعني هو رأى رؤيا صالحة عبد الله بن عمر، فقصها على أخته حفصة، فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبته وقال: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. فقال عبد الله: ما تركت، يعني عبد الله بن عمر، ما تركت قيام الليل بعد أن سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام نعمة هذه لا ينقصني عنها إلا أن أقوم الليل، فلماذا أترك هذا النقص؟ يعني لا ينقصني ولا يمنعني من أن أحصل على كلمة نعمة، نعمة الرجل كاملة من كل الجوانب، إلا هذا النقص لابد أن أتممه، وهو أن أجبر النقص الحاصل لي في قيام الليل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه 11 ركعة معلومة جيد، ولكن إن غلب عليها في ليلة من الليالي لأي عذر من الأعذار التي تعرض للإنسان فإنه يصلي نهارا 12 ركعة، ما يصلي في النهار 11، لأن 11 هذه فيها الوتر ولا وتر في النهار، فيضيف ركعة إلى العدد الذي اعتاده. فهكذا هي السنة، لو أن شخصا اعتاد أن يقوم كل ليلة 5 ركعات، عنده قيام 5 ركعات، هذه الليلة منعه مانع عذر مرض نسيان نوم المهم جيد، ينبغي له نهارا بعد أن ترتفع الشمس وتحل النافلة أن يصلي 6 ركعات. تم لك وردك 5 صلي 6 ضيف لها ركعة، لأنه لا وتر في النهار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على 40 ركعة كل يوم، 40 ركعة كل يوم، هذه ما يجي أقل منها أبدا، وأحيانا يزيد فوق 40 ركعة، فيها 17 ركعة فريضة، فرائض 17 ركعة، وفيها 12 ركعة الراتبة، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الصبح، هذه 12 زائد 17 كم؟ 29، و11 ركعة قيام، هذه 40 ركعة. هذا 40 ركعة يصليها كان يوميا، إلى فاته منها شيء عوض فقط ثاني، وأحيانا يزيد، أحيانا قد يصلي ضحى ويصلي تحية إذا دخل المسجد، يعني زيادات أخرى، ولكن هذا القدر لا يقصر عنه أبدا. نعم، هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.